بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول يا أرحم الراحمين. لا زال حديثنا متصلا بكتاب شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لشيخنا العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة، اللهم آمين. وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: الثاني. الثاني أي من المرفوعات، وهو ما حذف فاعله وأقيم هو مقامه. هذا هو الذي قاله شيخنا، يعني الثاني من المرفوعات المسمى بنائب الفاعل، وهو الذي يعبرون عنه بمفعول ما لم يسمى فاعله. يبقى نريد أن نشرح هذا الكلام أيها الأحبة الكرام. شيخنا قال: الثاني النائب عن الفاعل، والنحاة يعبرون عنه يقولون: مفعول ما لم يسمى فاعله. نلاحظ أن شيخنا رحمه الله قال: الثاني من المرفوعات نائب الفاعل. قبل أن أشرح كلامه أقول: ربما يقول السائل: لما حذف الفاعل وأنيب المفعول مناب الفاعل؟ يعني في قوله سبحانه: وقضي الأمر، أصلها قضى الله الأمر. فنلاحظ أن الفاعل حذف في هذه الآية الكريمة الشريفة. ما سبب حذف الفاعل؟ أولا يا أحبة الكرام، الفاعل يحذف إما لغرض لفظي وإما لغرض معنوي. من الأغراض اللفظية التي يحذف من أجلها الفاعل هو المحافظة على السجع، اللي هو توافق الفقرتين في الحرف الأخير. تقول العرب: من حسنت سيرته، من حسنت سريرته، شوف يعني أحسن الناس سيرته. فهنا يعني حذف الفاعل كما يقول العلماء للمحافظة على السجع. وأيضا ممكن يحذف للإيجاز والاختصار. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أصلا بمثل ما عاقبكم الناس به. فهذا من باب الإيجاز والاختصار. طيب، الشيء الثالث المحافظة على الوزن. وما الناس والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، أصلها يرد الناس الودائع. فهنا حذف الفاعل للمحافظة على وزن البيت. في المثال الأول: من طابت سريرته حسنت سيرته، هذا هو المسمى بالسجع. من طابت سريرته حسنت سيرته. ولذلك يعني يقول بعض العلماء عن أحوال السلف، فأجابه قائلا: كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. قال: ولما؟ قال: لسلامة نيتهم. أدي معنى السجع الذي قلناه، يعني من طابت سريرته حسنت سيرته، أصلها أحسن الناس سيرته. فلو ذكر الفاعل في هذا المثال لاختلت السجعة، اللي هو توافق الفقرتين في الحرف الأخير. هذا الذي قلته الآن يعني سبب حذف الفاعل لغرض لفظي. هناك أغراض معنوية يحذف الفاعل العلم به، كقوله سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا، أصلا خلق الله الإنسان، فهنا حذف الفاعل العلم به لأن الخالق هو الله عز وجل. وقد يحذف للجهل به، كنقول مثلا سرق المتاع ولا نذكر السارق لأننا نجهله. وقد يحذف خوفا منه، يعني هذا السارق نعلمه جيدا لكننا نخاف بطشه ونخاف ظلمه وجبروته فلا نذكر اسمه. وقد يحذف خوفا عليه، إذا كان هذا السارق أحد أقربائك فلا تذكر اسمه خوفا عليه. وقد يحذف تحقيرا له، نقول مثلا قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه ولا نذكر اسم قاتله تحقيرا له. وقد يحذف تعظيما له، نقول خلق الخنزير ولا نقول خلق، يعني خلق الله الخنزير، علشان يعني ما يجيش لفظ الخنزير بعد لفظ الجلالة سبحانه وتعالى. كل هذا الذي قلناه أغراض حذف الفاعل. طيب، قال رحمه الله: الثاني من المرفوعات، بعد أن ذكر الفاعل ذكر الشيء الثاني اللي هو نائب الفاعل، قد نائب الفاعل وهو الذي يعبرون عنه بمفعول ما لم يسمى فاعله. إذن النحاة بعضهم يقول النائب عن الفاعل، يعني وقضي الأمر، يقول الأمر نائب فاعل، نائب فاعل، يعني الفاعل حذف والمفعول هنا ناب عنه. وبعضهم يعبر يقول مفعول ما لم يسمى فاعله، يعني وقضي الأمر أصلها قضى الله الأمر، فهذا في الأصل كان مفعول لكن حذف فاعله اللي هو قضى الله لفظ الجلالة. يعني الشيخ يقول: والعبارة الأولى أولى لوجهين، وهذا يدل على تمكن الشيخ رحمه الله من هذا العلم النفيس. يعني هنا بدأ يرجح أي القولين أولى، أن نقول نائب عن الفاعل ولا نقول مفعول ما لم يسمى فاعله. قال: القول الأول أولى لوجهين، أحدهما أن النائب عن الفاعل قد يكون مفعولا وغيره. ما معنى هذا الكلام أيها الأحبة الكرام؟ إذا أتيت بمثال وقضي الأمر، أصل الآية الكريمة وقضى الله الأمر، فنلاحظ أن الفاعل وهو لفظ الجلالة سبحانه عندما حذف من الآية الكريمة المفعول به ناب عن الايه؟ عن الفاعل، فصارت الآية وقضي الأمر. طيب، يبقى هنا المفعول به هو الذي ناب عن الفاعل. طيب، ممكن ينوب عن الفاعل غير المفعول به، كقوله سبحانه: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخ، هذه نفخ في الصور نفخة واحدة. وأصل الآية الكريمة نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور نفخة واحدة، فنلاحظ هنا المصدر هو الذي ناب عن الإيه؟ عن الفاعل. فإذا نفخ في الصور حذف الفاعل وهو إسرافيل عليه السلام، فصارت الآية الكريمة نفخ في الصور نفخة واحدة. إذا النفخة هذا مصدر، معنى المصدر يعني التصريف الثالث للفعل، نفق ينفخ نفخا، يبقى المصدر هنا هو الذي ناب عن الفاعل بعد حذفه. طيب، وكذلك هيأتي كل هذا إن شاء الله لما قل مثلا: جلس أمامك، أصلها جلس زيد أمامك، فنلاحظ أن كلمة أمام ده ظرف مكان، حذف الفاعل وجعل هذا الظرف نائبا عن الفاعل. إذن يقول شيخنا رحمه الله: عندما نقول النائب عن الفاعل ولا نقول مفعول ما لم يسمى فاعله، قال التعبير الأول أفضل لوجهين، ذكرنا الوجه الأول ونكمل إن شاء الله. قال: والثاني أن المنصوب في قولك أعطي زيد دينارا يصدق عليه أنه مفعول الفعل الذي لم يسمى فاعله وليس مقصودا لهم. طيب، نريد أن نشرح هذا الكلام أيها الأحبة الكرام، فأقول وبالله التوفيق. أعطي زيد دينارا. أصل الكلام أعطيت زيدا دينارا. أعطى هذه تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ ولا خبر، فأعطيت أعطى فعل ماض وتدي تسمى تاء الفاعل، زيدا مفعول أول منصوب على نصب الفتحة الظاهرة، طب دينارا مفعول ثاني. عندما حذف الفعل، عندما حذف الفاعل وهو التاء هذه، غير صورة الفعل صارت أعطيا، وهذا المفعول الأول صار نائبا عن الفاعل فصار إيه؟ زيد. ودينارا هذا هو المفعول الثاني. المفعول الثاني هنا يعني يصدق عليه مفعول لما لم يسمى فاعله وليس مقصودا لهم. ليه ليس مقصودا لهم؟ يعني ليس مقصودا للنحاة، هم يريدون المفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني المفعول الذي حل محل الفاعل بعد حذفه، تماما كالآية التي قلناها يا أولادي منذ قليل، وقضي الأمر أصلا قضى الله الأمر وخلق الإنسان وخلق الله الإنسان، هذا هو مقصودهم، يعني بعد حذف الفاعل المفعول ينوب عن الإيه؟ عن الفاعل بعد حذفه. لكن في هذا المثال أعطي زيد دينارا، ها طب ما هي دينار ده يصدق عليه إنه مفعول لم يسمى إيه فاعله وليس مقصودا لهم، هم يريدون النحاة المفعول الذي حل محل الفاعل بعد حذفه مباشرة. هذا هو توجيه الشيخ رحمه الله. طيب قال ولما فرغت من حده، ما معنى من حده؟ يعني من تعريف نائب الفاعل. طب هو فين الحد يا أولادي؟ احنا قلنا حده يعني تعريفه هو ما حذف فاعله وأقيم هو مقامه، هو ده تعريف نائب الفاعل، ويقصد الحد يعني التعريف. فما حذف فاعله كالآية التي قلناها قضي الأمر أصلا قضى الله الأمر، يبقى حذف فاعله. وأقيم هو، أقيم هو أي المفعول أو غير المفعول كالمصدر مثلا أو كالظرف أو كالجار والمجرور، أقيم مقام مقام الإيه؟ الفاعل بعد حذفه. ولما فرغت من حده شرعت في بيان ما يعمل بعد حذف الفاعل. يا سلام. الآن لما أقول يا أولادي الآية الكريمة التي ذكرتها لحضراتكم وقضي الأمر، وإحنا قلنا أصل الآية الكريمة وقضى الله الأمر، هو يقول يعني بعد أن نحذف الفاعل للغرض الذي قلناه هنا للعلم به لابد من حدوث تغييرات في الفعل، هذا الفعل يجب تغييره إلى فعلا. ما معنى فعلا؟ يعني أضم الحرف الأول وأكثر ما قبل الآخر، قضيا. طيب قرأ زيد الدرس أقول قرئ الدرس، هذا هو التغيير الأول. طيب أو يفعل لما يكون الفعل مضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، يعني مثلا ونفخ في الصور، طب وفي أي ينفخ في الصور ينفخ، فلما يكون الفعل مضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. فإذا قلت يقرأ الأستاذ الدرس أقول يقرأ الدرس، هذا هو التغيير الثاني لما يكون الفعل مضارع يعني. ثم قال أيوة ولا أريد بذلك هذين الوزنين، فإن ذلك لا يتأتى إلا في الفعل الثلاثي. يعني متى يأتي الفعل على وزن فعل ضرب مثلا كلمة قتل قرئ؟ لما يكون الفعل ثلاثي، معنى ثلاثي يعني ثلاث أحرف، لما ضارب هذا فعل ثلاثي أحوله إلى ضرب. طيب وإنما أريد أنه يضم أوله مطلقا ويكسر ما قبل آخره في الماضي ويفتح في المضارع، ثم بعد ذلك يقام المفعول به مقام الفاعل فيعطى أحكامه كلها فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا. طيب، يبقى لما قال فعل أو يفعل لا يرد بذلك هذين الوزنين اللي هو فعل على وزن إيه؟ يعني ضرب على وزن فعل. طيب لما نقول يضرب على وزن يفعل، هو لا يقصد هذين الوزنين، إنما يقصد إن المضارع لابد أن يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، والماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، ثم بعد ذلك يقام المفعول به مقام الفاعل. يعني ما أقول مثلا ضرب اللص وأصلها ضرب الشرطي اللص أو ضرب زيد اللص، يحذف الفاعل ثم يؤتى بالمفعول به فيقام مقام الفاعل، يعني يأخذ حكم الفاعل. طيب المفعول كما تعرفون كان منصوبا، فلما يعني حل محل الفاعل بعد حذفه صار مرفوعا، فصار عمدة وقد كان فضلة، لأن الفاعل كما قلنا عمدة، يعني ركن أساسي في الجملة الفعلية، وعمدة بعد أن كان فضلة، وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه. يعني ما قل مثلا ضرب زيد اللص، عندما نحذف الفاعل وهو زيد نأتي بالمفعول به نجعله نائبا على الفاعل وقل ضرب اللص. طيب اللص هذه عندما كانت مفعولا به كان يمكن أن تتقدم على الفعل وقل اللص ضرب زيد، يعني هنا ممكن المفعول يتقدم على الفعل كقوله سبحانه فريقا هدى، لكن عندما صار نائبا عن الفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل. فعندما نقول ضرب اللص لا يجوز أن نقول اللص ضرب، لا يجوز. لماذا؟ لأن لو عربنا اللص ضرب صار هذه جملة اسمية لأنها بدأت باسم، ونحن نريد جملة فعلية يعني تبدأ بفعل، فلكي لا يلتبس الجملة الاسمية بالجملة الفعلية وجب تأخير نائب الفاعل وعدم تقديمها على الفعل. والمفعول به عند المحققين مقدم في النيابة على غيره وجوبا، يقصد المحققين هم أهل البصرة، فالبصريون يقولون إذا وجد المفعول فهو أحق أن ينوب عن الفاعل. ولو ذكرت لحضركم مثال كي يتضح المقال، هنجيب المثال ده يا أولادي ونقول وبالله التوفيق. لو قلنا مثلا، انتبهوا كده يا أولادي، ضريبا، طيب زيد ضربا شديدا أمام الأمير في داره يوم الجمعة. أصل الكلام ضربت زيدا، حذف الفاعل اللي هو التاء، فهنا زيدا كان مفعول به، فهو عند أهل البصرة اللي عبر عنه الشيخ قال عند المحققين المفعول هو أحق بالنيابة عن الفاعل، فعندهم طالما وجد المفعول ووجد غيره يبقى يقدم المفعول، تماما كمدير المدرسة الذي يعني ذهب أو سافر يحل مكانه وكيل المدرسة. طيب فقل ضرب زيد، لكن عند الكوفيين يجوز أن أقول ضرب زيدا وقل ضرب شديد، فجعلت المصدر ينوب عن الإيه؟ عن الفاعل في وجود المفعول، تماما لكي يقرب المسألة. يعني عند الكوفيين يجوز أن يكون المدرس الأول ينوب عن الإيه؟ عن ناظر المدرسة أو مدير المدرسة في وجود المفعول الوكيل يعني وكيل المدرسة. طيب فيجوز عندما نقول ضرب زيدا ضرب شديد، إذا ضرب هذا نبع عن الفاعل في وجود المفعول، أو نقول ضرب زيدا ضربا شديدا أمام أمام الأمير، هو نجعله ظرف المكان نجعله إيه نائب فاعل، أو نقول مثلا في داره هو يعني لنبع الفعل، أو يوم الجمعة، هذا هو الذي قصده شيخنا رحمه الله. فعندما يقول شيخنا والمفعول به عند المحققين مقدم في النيابة على غيره وجوبا، ما معنى وجوبا؟ يعني إذا وجد المفعول في المثال فلا يقدم غيره تماما كوكيل المدرسة، هو الوحيد عند البصريين الذي ينوب عن مدير المدرسة مع طبعا وجود غيره يعني كالمدرسين مثلا، فهنا يقدم وجوبا، هذا ما قاله الشيخ. طبعا الكوفيون استشهدوا يعني بقراءة سيدنا يعني أبي جعفر، فقال إيه ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، ودي قراءة متواترة يعني أصلها ليجزي الله قوما، فحذف الفاعل وهو لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، والمفعول به موجود أصلها ليجزي الله قوما بما كانوا يكسبون، على قراءة يعني أبي جعفر رحمه الله جعل غير المفعول ينوب عن المفعول في وجود المفعول، وهذه قراءة كما قلنا متواترة يعني. طيب والمفعول به عند المحققين، وقلت المحققين يقصد هذه صفة مدح لعلماء البصرة، يعني الشيخ هنا يعني رجح مذهبهم وقال بقولهم، قال وقال والمفعول به عند المحققين مقدم في النيابة على غيره وجوبا. طيب بدأ يذكر السبب والعلة، قال لأنه قد يكون فاعلا في المعنى. يا سلام على الجمال، إيه المقصود بكلمة فاعل في المعنى يا أولادي؟ ما المقصود بكلمة فاعل في المعنى؟ انتبهوا كده يا حبايبي. طيب أقول أعطيت زيدا مثلا دينارا، أنا قلت قبل ذلك إن أعطى هذا الفعل ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدا والخبر، التاء هذه دي تسمى تاء الفاعل. طيب وزيدا ده مفعول أول منصوب، ودينارا مفعول ثاني، إذا كلمة أعطى نصبت مفعولين يا أولادي. هذا المفعول الأول فاعل في المعنى، ما المقصود بفاعل في المعنى؟ فاعل في المعنى لأنه آخذ والدينار مأخوذ، فالآخذ يسمى فاعل في المعنى وليس في اللفظ، لأن في اللفظ مفعول به أعطيت زيدا دينارا، فلا يجوز أن نقول إن زيدا ده يعني فاعل، لا هو فاعل في المعنى وليس فاعل في اللفظ، في اللفظ مفعول به أول. فالمقصود بفاعل في المعنى لأنه آخذ والمال أو الدينار مأخوذ، فالآخذ ده اسمه فاعل في المعنى وليس فاعل في اللفظ، هذا هو الذي قصده شيخنا رحمه الله. يعني إذن رجح كلام البصريين الذي عبر عنه بقول المحققين، قال لأن هذا المفعول قد يكون فاعلا في المعنى كالمثال الذي ذكرته الآن بفضل الله تعالى، ألا ترى أنه آخذ؟ وأوضح من هذا ضارب زيد عمرا، أوضح من المثال ده، قال كلمة ضارب زيد عمرا، يا سلام لم يقل ضرب زيد عمرا إنما قال ضارب، وعبارة ضارب هذه تسمى ألف المفاعلة يعني كلاهما ضرب الآخر، لكن زيد هو الذي بدأ بالضرب، لكن برضو عمرو برضو ضرب زيد، فالضرب حصل منهما، زي كلمة قاتل أو شارك، فكلمة قاتل تدل كلاهما إيه قاتل الآخر يعني، لكن الأول هو الذي بدأ. يا سلام، وأوضح من هذا أن نقول ضارب زيد عمرا لأن الفعل صادر من زيد، ما معنى الفعل ضارب يعني صادر من زيد؟ يعني زيد هو الذي بدأ بالضرب، فقد اشترك في إيجاد الفعل حتى إن بعضهم جوز في هذا المفعول أن يرفع وصف أن يرفع وصفه فيقول ضارب زيد عمرا الجاهل، ضارب زيد عمرا الجاهل. هذه الجاهلة، الجاهل ده صفة لمين؟ لزيد. طيب يبقى هنا لما نقول ضارب زيد عمرا، زيد هذا هو الذي بدأ بالضرب، فطالما بدأ بالضرب يبقى هو أولى أن يكون نائبا عن الفاعل. يعني لما أقول ضربت زيدا في هذا المثال، زيد هو أحق أن يكون نائبا عن الفاعل، لأنه قلنا إيه، هو الذي بدأ بالضرب. هذا هو الذي قصده شيخنا رحمه الله. قال ومثلت لنيابتي عن الفاعل بقوله وقضي الأمر، يبقى هنا حذف لفظ الجلالة وجيء بالمفعول به صار نائبا عن الفاعل بعد حذف الفاعل، وأصله قضى الله الأمر، فحذف الفاعل للعلم به. انتبهوا أولادي، حذف الفاعل للعلم به، وده كنا غرض من الأغراض المعنوية يعني. ورفع المفعول به الوقضي الأمر، أصلا قضى الله الأمر. وغير الفعل، كيف غير؟ بضم أوله وكسر ما قبل آخره اللي هي قضي الأمر، فانقلبت الألف ياء، أصلا قضى. هذه الألف عندما غير صورة الفعل انقلبت الألف إلى ياء لكسر ما قبلها وهي قضي. إذا لماذا قلبت الألف ياء؟ لكسر ما قبلها، لأن الياء يناسبها كسر ما قبلها. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.